محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال الحديث والمنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الأدب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فداك أبي وأمي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا سعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي. وقال له: ارم أيها الغلام الحزور. قال في الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، قال: ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: وهذا حديث حسن صحيح.
قال: باب ما جاء في فداك أبي وأمي، أي في جواز هذه العبارة أن يقولها الرجل لآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. فعن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص، يعني قال جمع أبويه لسعد وقال: ارم فداك أبي وأمي. فلما كان يوم أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي، ارم أيها الغلام الحزور، يعني الشاب الصغير أو الشاب في مقتبل عمره، وإلا فسعد رضي الله عنه لم يكن غلاما، وإنما كان رضي الله عنه شابا، لكن يعني معناها أيها الشاب القوي. قال في الباب عن أبي الزبير وجابر. وقال سعد: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، وقال: ارم فداك أبي وأمي. وهذه من مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه ويقول: ارم فداك أبي وأمي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفدي أحدا بأبويه إلا وهو عظيم القدر. يقول علي: ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. فهذا ظاهره أن النبي لم يفعل أو لم يقل هذه الصيغة إلا مع سعد. لكن قال في الباب عن الزبير وجابر: أما حديث الزبير فأخرجه الشيخان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال: فانطلقت، يعني الزبير، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. يبقى هنا تصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أيضا أبويه لمن؟ للزبير بن عوام. فإن قلت قول علي: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، يخالف هذا الحديث، لأنه في غير سعد جمع له النبي، فما التوفيق بينهما؟ قال ابن حجر في الفتح: بعد حديث علي هذا ما رفضه في هذا الحصر نظر، اللي هو حصر علي انه ما جمع النبي الا لسعد، لما تقدم في ترجمة الزبير انه صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم الخندق، ويجمع بينهما بان علي رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، او ان مراده بان ذلك كان يوم احد، اي لم يجمع النبي ابويه لاحد يوم احد الا لسعد بن ابي وقاص. واما حديث جابر فلينظر من اخرجه. وعلي اخبر بموجب علمه، اي لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد الا لسعد، هذا بموجب علمه لا بحقيقه الامر، فان الصحابي قد يخبر على حسب علمه، مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا فلا تصدقوا، مع ان حذيفه رضي الله عنه اخبر كما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فعائشه رضي الله عنها اخبرت بحسب ما ترى، تقول: من حدثكم ان النبي بال قائما لا تصدقوا، بينما حذيفه يخبر انه بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما لما انتهى الى سباطة قوم فقام فبال صلى الله عليه وسلم وحذيفة رضي الله عنه عند عقبه. فقد يخبر الصحابي بموجب ما يعلم، وليس هذا نفيا لحقيقة الأمر. وهنا العلماء يقولون بأن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. فالزبير رضي الله عنه جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبويه يوم الخندق، فلا تنافى هذا مع قول علي: ما جمع النبي أبويه لأحد إلا لسعد. هذا بموجب ما عرفه علي رضي الله عنه. أما في حقيقة الأمر لا، النبي جمع لسعد وجمع أيضا للزبير بن العوام، وهذا في فضيلة عظيمة جدا لمن يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه. يعني المعتاد أن الصحابي هو الذي يقول للنبي في ذاك أبي وأمي، هذا المعتاد أن الصحابة هو اللي يقول، لكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابين في ذاك أبي أمي فهذا دليل على الفضل. قد يقول قائل: طيب أبواه أصلا في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أبواه في النار ففداه من؟ نقول المسألة ليست في هذا، لأنه ما يقع الأب فدا ولا يقع الأم فدا، ولكن هذه صيغة تعظيم، صيغة تبجيل، فالمراد هنا الصيغة بغض النظر عن من. يعني قد يقول القائل هذا الكلام وقد مات أبواه، فالشاهد أن هذه الصيغة صيغة تعظيم وتبجيل واحترام وبيان فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لسعد وقال هذا للزبير، وهذا من فضائل سعد والزبير. أو يحمل كلام علي رضي الله عنه على أنه وقت ما قال النبي لسعد ارمي فداك أبا أمي لم يكن قد قالها لغيره، فيكون علي رضي الله عنه أخبر في بدء الأمر، لأنه هذا كان يوم أحد، إنما الزبير كان يوم الخندق، يعني بعدها بسنتين أو ثلاث سنوات، فلا تعارض، لأن علي أخبر بموجب وقتها، ولم يكن علي رضي الله عنه ولم يكن الزبير قد جمع له بين أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا فضائل سعد كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كما جاء عند أصحاب السنن لما قدم سعد قال: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. وأيضا الزبير قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام. والحواري هو خاصة الرجل، قال عيسى بن مريم للحواريين، فخواص الرجل وخاصة الرجل يقال له حواري، فكان الزبير من حواري النبي، يعني من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفضائل العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع ويبين فضائل أصحابه، ولهذا جاءت فضائل أصحاب النبي وترجمت فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أظهر هذه الفضائل، أظهر لحذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، أظهر للصديق، أظهر لعمر، أظهر للعشرة، أظهر لأهل بيعة الرضوان، أظهر لأهل بدر، أظهر لأهل أحد، أظهر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل إيه؟ أصحابه رضي الله عنه. نعم. فالشاهد أن الترمذي أراد أن يبين جواز هذه الصيغة وأنها لا تقتصر على قول الصحابي للنبي فقط، بل يجوز أن تقول لأخيك فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، وهذه الصيغة فيها إظهار فضل من تقول له.
قال رحمه الله: باب ما جاء في يا بني. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. قال في الباب عن المغيرة وعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو أبو الجعد، وهو الجعد بن عثمان، ويقال ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة.
يعني أيضا هذا في جواز أن يقول رجل يا بني لمن ليس ولده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني، فدل هذا على جواز أن يقول الرجل لغير ولده من صلبه يا بني، وهذا من جهة التلطف ومن جهة التودد والتحبب، فلا بأس بذلك أن يقول الواحد لصبي يا بني، ولا يقال إنه ليس ولدك وأن هذا من الكذب، لا، هذا من الود وإظهار المحبة والتلطف، وهذا جار في أساليب العرب: يا بني، يا كذا كذا إلى آخره. لكن هل العكس يصح، أن يقول الإنسان يا أبتي، أن يقول الإنسان يا أبتي لمن ليس أبا له، أن يقول يا أبتي؟ هذا الأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فلا ينبغي الإنسان يقول لغير أبيه يا أب، إلا ما جرت العادة به في الأعمام وكذا، أو التقييد على ما جاء في العرف: يابا فلان، فيابا فلان ما يفهم منه إيه؟ غير يا أبي، أبي في التخصيص، يابا فلان هذه من صيغ الاحترام في العرف فلا بأس. أو يقول الإنسان لعمه يا أبتي، يقول لعمه يا أبتي، وهذا من العرف الجاري، لكن ترك هذا كله أولى لقول تبارك تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يقول الإنسان يا عمي، يقول الإنسان يا عم، سواء لعمه من صلبه أو لعمه من أو لغير صلبه من باب احترام أو التعظيم، أن يقول يا عم فلان، وهذا لا بأس به. يعني بعض مثلا الإخوة بيطرح بيقول: هل كان بين الصحابة مثلا يا عم فلان أو يا أخ فلان أو يا كذا؟ لم يكن عند الصحابة لما يا عباس يا سعد يا فلان، لو نظرنا إلى طريقة الصحابة فيما بينهم فنقول كان هذا هو السائد، ليس يوجد إيه هذا ما يقال، ما يقول مثلا صغار الصحابة مثلا يا عم أبو بكر يا عم عثمان، هذا غير موجود. لكن هل هذا يكون حراما؟ نقول هذه العادة وعادتهم، لأنه هكذا كان يقول بعضهم لبعض، ولهذا ليس في انتقاص، إنما احنا عندنا الآن لو جاء واحد مثلا عنده 15 سنة يقول مثلا يا فلان لواحد عنده 60 سنة، هذا يعتبروها طبعا قبيحة جدا، فنقول لا ينبغي هذا، أن الإنسان يجرد الواحد عن مثل هذا، لأن هذا أصبح في العرف مشينا أو مشينا، فلا ينبغي الإنسان يفعلها. إنما الصحابة نعم كان هذا عرفا بينهم، فمثل هذا يرجع فيه للأعراف عادي، يرجع فيه الأعراف، فأقول مثلا يا عم فلان، فيكون هذا من باب الاحترام والتبجيه ما أقول له يا فلان ويجي يقول لا أنت مثلا أنت إنسان غير محترم، أو له والله الصحابة كان ينادي بعضهم بعضا يا ابن عمر يا عمر يا سعد يا عثمان، نقول هذا عرفهم وهذه عادتهم وهذه عرفنا وعادتنا، فالأصل فيها الإباحة طالما أنها لم تخرج عن حيز، عن حيز إيه؟ عن حيز المشروع، عن حيز المشروع أن الإنسان يبالغ فيه أو كذا، يبالغ في الشخص، إنما في حد العرف لا بأس بذلك، يا عم فلان، يا خال فلان، يا أخ فلان، يا أستاذ فلان، يا فلان به، يا فلان باشا، كل هذا لا بأس به، وهذا كله من باب الأعراف والعادات، وأنزلوا الناس منازلهم. ما ينبغي لواحد عنده 15 أو 10 سنين يقول لواحد مثلا عنده 50-60 سنة يا فلان هكذا مجردا، لأن هذا يوغر الصدور، بل الإنسان يبجل ويحترم من هو أكبر منه ويناديه بما يليق إيه بما يليق به. ما يروحش واحد مثلا يدخل على معمول مركز يقول له حج محمد مثلا وكذا، إنما يعطيه ما يناسب قدره، لأن مثل هذه إيه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل هرقل، فقال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، فنقول هذه عادة مخاطبة الملوك، إذا يرجع في ذلك للعادات في المخاطبة. النبي قال عظيم الروم مع أنه كافر، لأن هو فيما بين الروم عظيم، ولم يجرده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما قال محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم زي زي فلان باشا، زي فلان بيه، زي سيادة الرئيس، زي فخامة الرئيس إلى آخره، لكن ما جوش أقول مثلا إيه ملك الملوك مثلا، يبقى لا هذا تجاوزنا هنا تجاوزنا. فإذا كانت هذه المخاطبات في حدود العرف ولا تخالف شرعا هذا لا بأس به، بل مطلوبة بحسب عرف الناس، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغار الصدور. ما حدش يقول مثلا واحد قول لي عمي، لكن هذه توغل صدره وتضيق صدره. فانظر كيف أن العلماء رحمه الله تعالى ينصون على مثل هذا. ففي الحديث جواز قول الإنسان لغير ابنه من أصغر سنا يا بني يا ولدي يا كذا، كل هذا من باب الإيه التلطف، وليس من باب الكذب. يجي واحد يقول لك هو ليس ولدك، وعادة وجرت عادة العرب كده، حتى الشاعر أو كذا يقول يا بني، الكاتب الأديب يقول يا بني كذا، من باب إنزاله منزلة الإيه منزلة الابن في التلطف. كذلك أيضا يجوز لي أن أنزل هذا منزلة عمي، وأن أنزل عمي الحقيقي منزلة إيه أبي. في مشكلة في الأرياف أنك مثلا هتقول لعمك مثلا يا أبو محمد، ما ينفعش، لازم تقوله يا أبا فلان، واخد بالك، عشان يقبل هذا يا أبا فلان، بحيث انه تقيم مقام الايه تقيم مقام الوالد. فكل هذا يعتبر، لا ينبغي ان يكون الانسان جلفا لا يفهم ولا يراعي احوال الناس المخاطبه، وليس هذه من باب النفاق ولا كذا، لا، انما اعراف مقره. اعراف ايه مقره؟ صهرك مثلا تقول له مثلا يا ابا فلان، لا قل مثلا يا عم فلان، يا خال فلان، يا كذا الى اخره، من الأعراف التي يعني جرت في المخاطب. نعم.
حديث ابني عفراء صحيحا؟
اللي هو ايه؟
اللي هم في غزوة بدر قال عبد الرحمن بن عوف يا عم أين أبو جهل؟
ايه ما في إشكال. نعم صحيح. هذه جرت العادة، نعم، فيها ما يعني ما فيها إشكال، لكن ليه؟ لأن ما يقصد بها يا من حججت، ما يقصدش بها يا من حججت، لكن هو يا حج فلان، زي عم فلان، زي كذا الى اخره. نعم. لكن لو انها بقى مساله تخصيص، ان من حج يقال يا حج، ومن لم يحج يقال مثلا يقال له كذا، لا، فان الانسان لا يعرف بعبادته، فما يقال يا حج فلان زي يا مصلي فلان، يا مزكي فلان، يا صائم فلان. لكن لو قيلت يا حج فلان على اعتبار يا استاذ، يا بيه، يا باشا، أي حاجة مثلها لا بأس، يعني كانت من هذا الباب. أما إذا كانت من باب إلصاق هذا الوصف لمن قام بالعبادة، فإذا جاء الواحد من الحج فقال له يا عم فلان، فقال لا تعال عم فلان، هذا كان زمان عم فلان ديت، إنما أنا حجيت، هو أنا دافع 50,000 عشان تقول لي يا عم فلان؟ لا، يا حج، يبقى إيه لا نقول هذه ممنوعة. ليه؟ لأن دي عبادة، والعبادة لا يعرف الإنسان بها. ما يقال يا مصلي فلان، يا مزكي فلان، يا صائم فلان، كذلك لا يقال يا حج فلان. إذا لها أمران، الأمر الأول أن تقال هكذا أمر عادي مثل يا عم، مثل كذا إلى آخره، فهذا لا بأس به. الأمر الثاني أن تعرف، أن تعرف بالشخص إذا أتى بالعبادة فهذه غير مشروعة. نعم. أبي أمي، لا هذا ممنوع، هو هذا الذي قال فيه الله عز وجل أدعوهم لأبائه. نعم. لا، منذ أن يعقل يعرف، لكن لا بأس أن يقال مراعاة لإحساسه، أنه مثلا توفى أبوك، أي شيء من هذا، يعني لا بأس أنه هو يقال له مثل هذا الشيء بحيث أنه هو لا تأثر نفسي. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
قال: باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. طيب، هو هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. طيب، هذا فيه التسمية يوم السابع، مع أن التبويب فيه إيه؟ باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. فإما أن يراد بالتعجيل هنا باب تعجيل اسم المولود، بمعنى أنه يسمى يوم السابع فهذا تعجيل، يعني ما تأخرش تسميته لسبع سنين، يبقى لغاية سبع سنين لا يعرف له اسم، لا، أعجل وحد هذا التعجيل يوم السابع. فهل يعني هذا أنه لا يسمى قبل السابع ويكون هذا وحد التعجيل؟ الجواب: لا، الباب فيه إشارة إلى التعجيل، بمعنى أن الإنسان يبادر في تسمية ولده، وهذه المبادرة تكون من يوم السابع على السنية التي لا ينبغي الإنسان أن يتأخر عنها، فيكون هذا وإيه؟ يعني السنة ألا يأتي اليوم السابع إلا وقد سميته، ألا يأتي اليوم السابع إلا وقد سمي. فمما يفعل عند سابع المولود أنه يمط عنه الأذى زي الشعر، يحلق شعره، وأن تتبع عنه العقيقة في يوم سابعه، وأنه يسمى، فيكون في يوم السابع هكذا التسمية، إماطة الأذى، العقيقة. لكن هذا لا يعني أنه لا يشرع تسميته قبل ذلك، فلقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم السابع، سمى إبراهيم وسمى عبد الله قبل يوم السابع، فيجوز التسمية قبل يوم السابع، بل التسمية قبل أن يأتي. يعني ممكن أن يقال مثلا إذا جاء الولد فأنا أسميه مثلا عبد الرحمن، فيقال مثلا يكنى الإنسان بهذا أبو عبد الرحمن قبل أن يأتي الولد، فإذا جاء الولد سموه عبد الرحمن من أول ما نزل هو عبد الرحمن، لا بأس. المهم أن الإنسان لا يؤخر التسمية عن اليوم السابع. فيكون قوله باب ما جاء في تعجيل اسم المولود وثم ذكر حديث يوم السابع، هذا التعجيل أن يكون يوم الايه السابع، لكن لا بأس أن تتقدم التسمية اليوم السابع، لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قال: فما يستحب من الأسماء. وهذا من كمال هدي صلى الله عليه وسلم أنه يدل الأمة على أكمل الأمور دائما، حتى لو أمور مستحب، يعني حتى لو كان الأمر على قبيل من قبيل الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بذلك. ولم يقتصر هدي النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الأمة في الواجبات أو المحرمات، بل والمكروهات والمستحبات، بل والمباحات. وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه دل الأمة على الأسماء الحسنة، على الأسماء الحسنة، لأن هذا من حق الولد عليك، من حق ابنك عليك، لأن الابن ما يملك هذا، صغير ما يعي شيئا. من حق الولد عليك أن تسميه التسمية الحسنة، لأنه يدعى بها، هذا عنوانه. هو مسألة التسمية ليست مسألة سهلة ولا هينة، بل قد يكون الإنسان شؤما على ولده بتسميته. إذا اختار الله اسما قد يكون له نصيب منه، واحد يسمي ولده صعبا، ابن صعب، فما تأمن أن يخرج الولد فعلا صعب أو حزن، فتدخل عليه الحزن من صغره، كما قال ابن مسيب لما ابن حزن لما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير حزن فلم يرضى. العربي يعني تأنف، يعني يسميه سهل، دي سهلة، عايز حزن كده فيها القوة، لأن العرب وهي البادية كانت تتأثر أسماؤهم بالبيئة مثلا. ما تلاقيش واحد مثلا بالبدو مثلا اسمه حمادة مثلا، لا يمكن تجد واحد بدو اسمه حمادة، واخد بالك؟ إذا أنت حصلت محمد يبقى كويس، لكن مثلا تلاقي صخر، صعب، زي الصعب بن جثامة أو كذا، نفس الأسماء اللي هي تميل إلى هذا. جاء بقى الإسلام هذب وربط بين الأسماء والمعاني، ورقى النبي بالصحابة إلى هذه المعاني الطيبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء أصحابه. فلما أراد أن يغير حزنا إلى سه أبى، قال سعيد: فبقيت فينا الحزونة، بقيت فينا الحزونة. وفي صلح الحديبية لما توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء سهل سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل، فأرى أن الله قد سهل لكم، فأخذ من اسمه هكذا. فالتسمية يعنى بها، ومن هذه العناية وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب الأمة هذا الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. ويلحق بها جميع أنواع الإضافات، يعني التي تضمن العبودية، يعني عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الحكيم وعبد الودود، كل هذه أسماء، فتكون هذه من باب الإشارة إلى استحباب ما فيه تعبيد لله سبحانه وتعالى، سواء عبد الله وعبد الرحمن أو كذا. وقيل بأن النبي إنما اقتصر على هذا التمثيل عبد الله وعبد الرحمن لأنه ما وردت الإضافة إلا إليهما في القرآن، وأنه لما قام عبد الله وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يبقى الإضافة إلى الرحمن وإضافة إلى الله هي الواردة، وإلا فبهذين الاسمين تحصل الإشارة إلى جميع أنواع الإضافة إلى أسمائه سبحانه. يبقى عبد العزيز زي عبد الله، عبد الحكيم زي عبد الله، عبد القدوس زي عبد الله، لكن النبي اختصر عبد الله عبد الرحمن إشارة إلى هذا الباب من الأسماء ألا هو التسمية بالتعبيد أو الإضافة إلى التعبيد. طيب وهل مثله تكون البنات؟ يعني يقال أمة الله، أمة العزيز، أمة الجبار، أمة القدوس. استحب ذلك بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن يكون أيضا خير الأسماء في النساء ما أضيفت إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. الأسماء الأخرى زي عيسى، زي موسى، زي صالح، زي كذا لا بأس بها ولا حرج، وهي من الحد المباح، بيد أن الإنسان لو نوى بتسمية أولاده تسمية الأنبياء فلا يبعد أن يدخل في حد الاستحباب. وهذا مسلك بعض السلف، فإنه كان يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، وبعضهم كان يسمي أبناء بأسماء الصحابة. مسالك عند السلف، بعضهم يسمي بأسماء الصحابة، بعضهم يسمي بأسماء الأنبياء، بعضهم يسمي بالتعبيد. والذي يظهر من كلام صلى الله عليه وسلم أن أفضل ذلك كله ما كان فيه التعبيد لله سبحانه وتعالى. حديث خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا حديث ضعيف. نعم. ما هو ده دليل الجواز؟ حسن وحسين، والنبي سمى إبراهيم، هو نفسه سمى ولده إبراهيم. نعم،
ده دليل الجواز،
دليل الجواز. لكن في أسماء محرمة بقى، يعني ولهذا الأسماء منها المستحب ومنها المباح الجائز ومنها المحرم، وما أضيف إلى غير الله زي عبد الحسين، عبد النبي، عبد الرسول، هذه كلها أسماء محرمة لا يجوز إنسان أن يضيف ولده إلى غير الله عز وجل. عبد النبي، عبد الرسول. تاب الله أبوه سمى بقى عبد النبي، هذا من الإساءة إلى الإبن أن يسمي عبد النبي. فهذا يحاول تغيير اسمه، يحاول تغيير اسمه. إن عاجز عن تغيير اسمه في الأوراق الرسمية فليكن هذا في المنادى، يبقى عبد رب النبي مثلا قريبا منها، عبد رب النبي أو عبد رب حسين، هذا في اسمه هو. أما في اسم جده وجد جده، يعني واحد مثلا اسمه محمد، عبد الرحمن، عبد الرسول، هذا لا حيلة له في الايه، في التغيير، فيجوز هذا من باب الإخبار، يجوز هذا من باب الايه، الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيجوز الإنسان يقول محمد مثلا، علي، عبد الرسول، يجوز هذا من باب الإخبار. أما أن ينشئ اسما بهذا لا، لا يجوز، لا ينبغي الإنسان يعبد نفسه لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسماء التي كرهها العلماء ما كان يعني خارجا عن أو ما كان في معنى ذميما، زي مثلا واحد يسمي ابنته هيام مثلا، واخد بالك، فهذا من الهيام، وهو يعني بالغ العشق، فلا ينبغي أن يسمي ابنته هيام أو نهاد أو سهام، واخد بالك، كل هذه الأشياء. كذلك الإنسان لا يسمي ولده مثلا أشهب أو كذا، من هذه الأسماء التي فيها معاني لا طريق. يعني باب الأسماء كما سبق لنا في زاد المعاد باب مهم جدا أتقنته الشريعة، ومن إحسان الإنسان لأولاده أن يختار لهم الاسم الحسن. يبتعد برضو عن الأسماء اللي فيها مشابهة بالكافرين، يعني لا تسمي مثلا ولدك جورج، أو لا تسمي ولدك بوش، أو لا تسمي ولدك مثلا باسم لاعب كرة مثلا معين مشهور في العالم كافر، لا ينبغي هذا أصلا. لكن الإنسان يختار الأسماء، لأن زي ما قلنا باب الاسم مهم جدا. يعني ما تقول مثلا لواحد أسماء ولدك فيقول لك مثلا عندي عمر ومثلا وخالد مثلا وكذا، فتعرف ان هذا في دليل التزامه يعني بهذا الامر. واحد مثلا اسمه والله عبد الرحمن، عبد الله، كذا، برضو نفس المساله. فالاسماء دي مهمه جدا. تب ابنتك مثلا خديجه، عائشه، سميه، حفصه، هاجر، غفيده، فالأسماء تدل على معاني عظيمة، والإنسان لا ينفصل عن اسمه غالبا. يعني غالبا، ولهذا تلاقي كل واحد ايه قد يقول اسمه مركب ايه عليه من الطباع متركب. نعم
ماذا؟
هذا المقصود ليس من اسماء الله عز وجل، لكن لو انسان سماه ابوه وكان خلاص ما في حيل. نعم يعني ما لم يعرف الا من وجه واحد يعني ورد له سند. نعم
او روايه فلان بس تفرد به فلان في السلسله. نعم هذه من اسماء العلماء كرهوها، مساله اسلام وايمان ورباح ورحمه وكذا، هذه كلها من اسماء العلماء كرهوها حتى لا يقال ما في اسلام ما في ايمان. اسلام موجود؟ لا ما في اسلام، او ما في رحمه او كذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الاسماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما، ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه عن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال ابن يساف عن ربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، يقال: أسمه؟ فيقال: لا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان: شاه شاه، وأخنع يعني وأقبح. قال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، كما قلنا، كما جاء باب ما يستحب من الأسماء، جاب باب ما يكره من الأسماء. إما كراهة التحريم زي قوله صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله سبحانه وتعالى، يعني أذل اسم، هو أرفع اسم عند الناس، ألا وهو إيه؟ رجل سمى ملك الأملاك، شاهان شاه، شاهن شاه يعني، فهذا معناه عند العجم ملك الأملاك، لأن لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، هذا ما يلقب بهذا إلا الله سبحانه وتعالى، ملك الأملاك هكذا بإطلاق هو الله عز وجل، فليقال هذا في حق أي ملك من الملوك، لهذا عوقب بإيه؟ بضد ذلك، فلما كان هذا أرفع الأسماء في الدنيا كان أخنع الأسماء عند الله عز وجل، كان أخنع. طيب لو هذه عادة الملوك في بلد معين يقال شاهن شاه أو ملك الملوك، فينبغي الإنسان يغير هذا، يغير إيه هذا، فيقال الملك فلان ما فيها إشكال، لأن هذا ملك مقيد مثل في الرئيس فلان، واخد بالك، ما فيها إشكال. ولهذا حينما يلقي الإنسان بما دل على التواضع هذا أفضل ومستحب، مثل ما يقال خادم الحرمين، هذه لفتة طيبة أن يقال خادم الحرمين وليس مثلا أسد الحرمين وليس مثلا حامي الحرمين، واخد بالك، لا، إنما يقال خادم الحرمين، هذا لفتة طيبة فيها إظهار الإيه التواضع. ما يقال مثلا سيدة مصر الأولى، إن ما يقال هذا أيضا من المبالغات، إنما يقال ولا يقال أصلا على المرأة سيدة أصلا، حتى لا الأولى ولا الثانية، لا يقال على المرأة سيدة، فيما يقال السيدة عائشة السيدة خديجة، والسيدة حفصة والسيدة كذا، وهن أفضل لا شك نساء الأمة بلا إشكال ولا خلاف، لكن هذا من الأمور التي جارت عند الناس وليست مستحبة، وليست تستحب للمرأة أن يقال السيدة، إنما الرجل معروف أن الرجل هو السيد في بيته، السيد في مجتمعه، السيد في ولايته، أما ما يقال السيدة ما يقال. ولهذا من الشيء الجاري على ألسنتنا قالت السيدة عائشة، قالت السيدة خديجة، هذا لا يعرف في الكتب ولا يعرف في تعبير السلف، إنما هذا جرى على الألسنة عند المتأخرين وليس كذلك. لكن يخبر عن المرأة بين سيدة نساء العالمين ماشي، سيدة النساء، فيبقى هذا أمر خاص في بيان الفضل، في بيان الفضل، إنما أن يكون هذا في المناداة، أن يكون هذا يقال السيدة فلانة السيدة علانة، لا هذا ما يقال أصلا، ولا في الإخبار الدائم كذلك لا يقال السيدة فلان. لكن من باب إنه عائشة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، من باب الإخبار عن الفضل فنعم، أما أن يكون هذا مصدرا في اسمها دائما لم يعرف السلف هذا لا في المرأة ولا في الايه في الرجل، لكن المرأة أمنع. وأيضا ما فيه كراهة التنزيه، زي يعني زي لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا ويسار ولا نجيح، ومثل أيضا رحمة وإسلام وإيمان وكذا، هذا من باب كراهة التنزيه، يعني ليس التحريم، هذا الكراهة فقط، إنما التحريم شاه شاه أو ما في مثل هذا المعنى.
شيخنا رافع بركة وسار آلتنا آلتنا رافع بركة وسار،
عشان لا يقال مثلا في بركة وما في بركة فيقع يعني التشاؤم، واخد بالك، وهكذا ما يقال ما في بركة، بركة موجود ما في بركة، فلاح ما في فلاح. نعم نعم. ليه مكروه كراهة يعني ليست حرام؟ نعم. لا وما يراد أصلية عالمية أعلام لا يدخل في التزكية، لكن لو الإنسان لقب نفسه الملك الصالح أو العبد الصالح يقال اذهب إلى العبد الصالح محمد ابن إبراهيم، هذه تزكية. لكن أن يسمى الواحد بصالح وكذا هذه أعلام، أعلام ليس فيها تزكية، هذه أعلام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تغيير الأسماء.
أن يلقب إنسان بألقاب مثل ما يقال محي الدين أو كذا، العلماء كرهوه رحمك الله، ولقد كان النووي رحمه الله يكره أن يلقب بهذا محي الدين. نعم.
قال: باب ما جاء في تغيير الأسماء. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر محمد بن بشار وغير واحد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر رضي الله عنه مرسلا. قال في الباب: عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة رضي الله عنهم والحاكم بن سعيد ومسلم وأسامة بن أخدري وشريح بن هانئ عن أبيه وخثيمة بن عبد الرحمن عن أبيه. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر: وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها.
سبحان الله، شوف ذوق النبي صلى الله عليه وسلم، ذوقه صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة واسمها عاصية غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت جميلة، ليس عاصية، يعني عاصية شعر معصية، والمؤمن شعر الطاعة مش شعر المعصية. يعني يقال واحد يا عاصي أو عاصية، تخيل واحد مثلا عنده زوجة اسمها عاصية، يقعد طول النهار يا عاصية يا عاصية يا عاصية يا عاصية طول النهار، ماذا يتوقع منها؟ ما يتوقع منها طاعة أبدا، يعني يا عاصية يا عاصية، فما يتوقع منها أي طاعة بدل يا مطيعة مثلا. فالنبي غير صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن مثل هذه الأشياء تدخل الشؤم على النفوس. يعني تخيل مثلا أنت قاعد مع واحد ينادي زوجته يا عاصية مثلا، وينادي بنته مثلا يا كذا، أو ينادي ولده يا صعب، وده فأنت كأنك قاعد في مستنقع إيه، حاوي كل هذه الأشياء. فهذا لا يدخل على النفوس، لأن النفوس بطبيعتها تقبل الإيه، تقبل الأسماء الحسنة، وتقبل المنظر الحسن، وتقبل الرائحة الحسنة، وتقبل كل شيء ما من شأنه الجمال. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير، شوف رقة النبي وعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وإيثار لكل جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل جميل، من الاعتقادات، من العبادات، من الأسماء، من الهيئات. شوف لما الحديث في الصحيح، لما دخل عليه رجل فائر شعر الرأس واللحية، فكان النبي تغير، فذهب الرجل ثم أصلح من شأنه وجاء، فسر النبي صلى الله عليه وسلم إيه بذلك. فالنبي كان يحب صنع المنظر الحسن والاسم الحسن، ويسأل عن هذا، فهو أكمل هدي هدي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل سبحان الله، شوف رجل عليه حمل عظيم، حمل دعوة الخلق جميعا، فالنبي أرسل الناس عامة، بل والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجن أيضا. تخيل مسؤولية دعوة الخلق كلها من إنس وجن في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الغزوات اللي كانت غزوة وغزوة والسرايا وكذا، ناهيك عن الإيذاء، ناهيك عن تفقد أحوال أصحابه، لكن النبي سبحان الله لا يمكن إنسان قط قط قط، لأن طبعا هذا قدوة للأمة، لهذا أعانه الله على ذلك ورباه. يعني هل للنبي، تخيل مثلا رئيس، هل ممكن أي رئيس على وجه الأرض أو من يوم يعتني بأسماء الأمة، ودي اسمها كذا ودي اسمه كذا، ويغير وكأن ما عنده إلا هذا الباب؟ سبحان الله، مين اللي تتفرغ مشاغله؟ يعني النهاردة قد تجد أي رئيس لا يعتني بأكل الناس وشرب الناس، فضلا أنه يعتني بأسماء الناس أصلا، فضلا أنه ينظر إلى هذا. لكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد في مثل هذه الأشياء. أنت من عاصية؟ لا، أنت جميلة. وغير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذه الايه، من هذه الأسماء. جابر مع النبي في سفر، وقد عياه جمله تعبان في آخر الرحل، إذا يفاجأ جابر وآخر الناس يفاجأ جابر رضي عنه بمن بجواره، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك يا جابر؟ قال جملي وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالإيه؟ بالبركة، وضرب وضع له بالبركة، فكان أسرع الإيه؟ حتى إن جابر لا يأخذ بخطامه، بعدما كان ماشي آخر كحكة، بعدك يأخذ بإيه؟ بخطامه. ثم آنسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جابر هل تزوجت؟ وهو ابن عبد الله بن حرام الذي قتل يوم أحد رضي الله عنه، والذي قال فيه النبي وما من أحد لو كلمه الله بحجاب إلا أباك، فإنه كلمه إيه؟ كفاحا، يعني من غير حجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر هل تزوجت يا جابر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيب؟ شوف سبحان الله، قال ثيب يا رسول الله. قال هل بكرا؟ تدعبك وتدعبها وتلعبك وتلعبها. كأن النبي ما وراء إلا هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مش بقى يعلمه أصول فقه، ويعلمه مثلا يعني مصطلح حديث، يعني حتى هذه الأشياء الصغيرة يفاجأ جابر بهذا. ثم يقول يا رسول الله، قال يا رسول الله إن عبد الله قد ترك، يعني والدي قد ترك أخواتي لي، وأنه لا يصلح لهن إلا إيه؟ إلا واحدة، يعني ثيب، إنما أجيب بنت زيهم يعودوا بسوء بعض النهار، فلا يصلح لهن إلا إيه؟ إلا الثيب. فقال بعنيه يا جابر، بعن هذا الايه، بعن هذا الجمل. فباعه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم فواشترط عليه ظهره، يعني هذا ظهر ركب رسول الله إلى المدينة، فأعطاه النبي ذلك. فلما وفدوا إلى المدينة جاء جابر بالجمل، فالنبي قال لبلال قم إيه أوفي جابر الثمن، فأخذ الثمن. قال أخذ الثمن يا جابر؟ قال خذ الجمل، خذ الجمل والثمن. سبحان الله سبحان الله، خلق عجيب جدا وتعامد رفيع المستوى. النبي صلى الله عليه وسلم نقل هؤلاء العرب سبحان الله نقل عجيب جدا. ولكن أنا أقول صعب، مش صعب، مستحيل يفعل الإنسان هذا يا أخواني مع أبنائه وأسرته المكونة من ثلاث أفراد خمس أفراد. يعني مش مع من اللي فينا مثلا هيتابع أولاده ثلاثة أربعة خمسة ده إليه مثلا في جنب إيه يا ابن أنت عامل إيه مش عارف إيه أنت بتعمل إيه زي طب على رأسه كده وأنا شو ويدي مش عارف إيه ولا زوجته في المطبخ وهو فاضي خمس أفراد فاضي، ما بالك بقى أمة طويلة عريضة سبحان الله دي يفاجأ إن كده والتاني يرفع صوته ليضرب غلامه فيسمع صوت وراءه اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. منين جاب منين جاء هذا سبحان الله العظيم، تفقد عجيب غريب جدا واخد بالك، وده يدخل عليه السرور ما لي أراك كذا، وده يجي بطائره الصغير والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هي ما يا أبا عمير ما فعل النغيص، يعني الأمر في رأس النبي صلى الله عليه وسلم صبي صغير معه طائر، وبعدين يأتيه فيقول النبي لو سلم يا أبا عمير يكني الولد الصغير يكنيه يا أبا عمير ما فعل النغير فين طائرك، واخد بالك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة يغير اسم هذا ويسأل عن هذا ويواسي هذا ويزيل حزن هذا. ويأتي لما جعفر بن أبي طالب مات وقتل في مؤتة فيأتي أولاده ويصلح من شأن أولاد تعالى هذا الحلاق احلال الأولاد دول وكذا أنا مكان أبيكم. سبحان الله العظيم أمر عجيب أمر عجيب، ولكن يزول هذا العجب إذا عرفنا أنه القدوة للعالمين، القدوة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، له من الفضائل حدث ولا حرج، لسنا محتاجين إلى أن نقول أنت ما لمن ألود به سواك في حلول عند حلول الحادث العممي، يا من فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم زي ما بيقول هذا البوصيري عليه من الله ما يستحق. لسنا محتاجين إن احنا نرفع قدر النبي إلى ربه سبحانه، لسنا محتاجين إن احنا نقول أغثني يا رسول الله مدد يا رسول الله حتى أبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا استفادت الأمة من أغثني يا رسول الله إلا وقوعها في الشرك، لكن بين الأمة سجاياه وفضائله صلى الله عليه وسلم التي أكثر من أن تعد ولا تحصى والتي ضربت أروع الأمثلة في كل باب من الأبواب. النبي معلم، النبي قائد، النبي أب، النبي زوج صلى الله عليه وسلم، النبي يواسي الأمة ويتلطف معها غاية التلطف، كل هذا من 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 كماله صلى الله عليه وسلم الذي يعني بلغ أروع ما يكون أروع ما يكون. ولهذا يا أخوان أنتم فكرين العرب يعني إسلام العربي هذا مش سهل، ليس سهلا، أولا ليس سهلا عليه كلمة توحيد، لأن كلمة توحيد عشان يقولها غالية جدا، لأنه يعلم إيه معنى الكلمة، لأن لو قالها معناها هدم حياته. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون لنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجيب. إحنا عندنا مثلا لا إله إلا الله ديت الواحد يقولها 70 مرة في اليوم ولا يعرف معناها قول لا إله إلا الله عم يا عم لا إله إلا الله وما بيصليش أصلا، واخد بالك، أصبحت يعني تلوكها الألسنة دون فهم معناها. لكن يعني إيه العرب يقول لا إله إلا الله؟ يعني بيهدم حياته الأولى ويدخل في محضن العبودية فيفرد الله تبارك وتعالى بالتوجه والقصد والرجع والإنابة وغير ذلك قلب حياة. يعني إيه النبي يعني إيه العرب تقتنع برجل من بينهم أن يكون رسولا أو نبيا؟ ليس سهلا، يعني فضلا بقى أن يخدم، فضلا أن يكون الرجل العربي الأصيل الحر على سواك النبي، أنا خاص بالسواك. العرب تأنف من هذا، العرب هي معتادة أن يجيب الخادم، عنده 100 خادم هو اللي يخدم، معروف عادة العرب يخدم، لكن كون يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ثم يكون في غاية التواضع، ده على سواكه وده على نعله وده على ماء وضوئه، واخد بالك، وده يتقاتل من أجل أن يأخذ أثر مائه من الوضوء، وده يتقاتل إن يأخذ الشعر من شعراته. من عادة العرب جلست العرب بجوار من إذا حلق رأسه أن تأخذ شعراته وتحتفظ بها. شعر من من العرب احتفظ به؟ شعر من؟ لكن كل هذا يتحول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هيأه الله سبحانه وتعالى من الصفات الشخصية ومن مقومات الشخصية ما جعله يبهر هؤلاء هذه العقول، وأعطاه من التواضع، وأعطاه صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن اللين ومن سعة الصدر. شوف يقبل أبا سفيان رغم حياته الطويلة في الإيذاء وكذا، لكن يقبل أبا سفيان رضي الله عنه يقول: ومن دخل دار أبا سفيان والله ما يفعلها واحد فينا، والله ما يفعلها. يعني أحسننا لو أعرض عن واحد كهذا التاريخ وأعرض عنه يبقى كويس، لكن وحشي الذي فجعه في حمزة أسد الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ولا يرده. هند التي لاكت بفمها ولسانها كبد حمزة رضي الله عنه، ومع ذلك يقبلها. فأعطاه الله عز وجل من هذا من هذه الصفات ما الله بعيد. ولهذا كل من جاور النبي كان يأخذ حيزا من هذا. ولهذا الصحابة أيضا أروع الناس أمثلة في هذا، ليه؟ لأنهم تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عائشة رضي الله عنها يقول فيها حسان ما يقول، ومع ذلك تقول: لطالما كان ينافع الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنوا له وكانوا. فسبحان الله، شوف نبي يهتم بهذا الأمر إلى هذا الحد، يغير أسماء عاصية يقول أنت جميلة. نعم. طيب، قال: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث خاص نقف عنده. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم طلاق المرأة الحامل؟ المرأة الحامل طلاقها طلاق سنة، إذا طلقت المرأة في حملها فهو طلاق سنة ويقع الطلاق. هل يجوز أن يضحي الرجل عن جميع الأولاد ببقرة واحدة؟ سبق وقلنا بأن الأضحية المعتبر فيها العقيقة يجوز أن يعق. هل يجوز أن يعق عن جميع البقرة واحدة؟ سبق أن قلنا بأن العقيقة المعتبر فيها الذبح، فتكون مقابل النفس التي رزقها الله عز وجل إياها نفس أخرى، نفس تذبح مكانها، فمقابل البنت تذبح شاة، ومقابل الولد لتمام النعمة وكمالها تذبح الشاتان. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتبر هنا الذبح والنحر، ليس المعتبر اللحم، وعليه فلا تجزي البقرة في العقيقة عن جميع الأولاد، لابد كل ولد يذبح عنه الذبيحة، تذبح عنه الذبيحة، عن الولد شاتان وعن البنت شاة. العقيقة بعد اليوم السابع، إذا عجز الإنسان عن أن يعق يوم اليوم السابع لا بأس أن يعق بعد اليوم السابع، الرابع عشر، الحادي والعشرين، استحبه بعض العلماء، وإلا ففي أي وقت قدر الإنسان على العقيقة، ممكن يعق الإنسان بعد سنة، بعد اثنين، بعد أربعة، المهم أن إيه، إذا قدر على ذلك لا يترك هذا.